بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال المصنف: ولو خيرها وقصد الطلاق فإن اختارته أو سكتت ولو للحظة فلا حكم. بمعنى أنه الزوج لو خير زوجته باختيار الطلاق، أي خيرها بين البقاء والطلاق، تريدين أن تبقين زوجي لي أو تختارين طلاق نفسك، هذا يعتبر تفويض ووكالة في أمر الطلاق إلى نفس المرأة، وهي مخيرة وموكلة في أنها تختار نفسها وتطلق نفسها من زوجها أو تختار البقاء مع زوجها، هذا يسمى تفويض وتوكيل في أمر الطلاق. وكان الزوج قاصد بهذا التخيير والتفويض والوكالة جعل أمر الطلاق بيدها على نحو الوكالة، وإحنا مر علينا أنه لا بأس بأنه الزوج يعطي لزوجته الوكالة في طلاق نفسها عند حدوث أمر أو من دونه. فإن اختارته، يعني إذا اختارت الزوج، يعني قالت أريد أن أبقى مع زوجي ولا أريد أن أطلق نفسي، وقالت له أنا أختارك ولا أختار الطلاق، أو سكتت ولو للحظة، يعني لم تقل شيء، لم تقل لا أنا أختارك ولا لم تقل أختار نفسي، سكتت لم تقل شيء، فحينئذ المصنف قال فلا حكم، يعني لا حكم لوقوع الطلاق، لأنه بالنسبة لاختيار الزوج هاي دلالة على أنها لم تعمل الوكالة ولم تطلق نفسها، وبالنسبة للسكوت هذا معناه أنه ما وقع منها إيجاب وقوع الطلاق على نحو الوكالة، فكلا الأمرين لا يقع فيه طلاق. إذا اختارت الزوج يعني لا تريد الطلاق ولا قاصد له ولم توقعه، وإذا سكتت هذا معناه أنها لم توقع صيغة إيجاب الطلاق بالوكالة، فلا حكم لوقوع الطلاق حينئذ. ثم قال وإن اختارت نفسها في الحالي، يعني اختارت نفسها يعني اختارت الطلاق لنفسها في الحالي، يعني من دون فاصل وزمني طويل بحيث سكتت ورجعت وأعطت وأنشأت إيجاب للطلاق، إنما اختارت الطلاق لنفسها في الحال من دون فاصل زمني طويل، يعني فورا. هل يقع الطلاق أم لا؟ نعم يقع الطلاق، قيل يقع الطلاق ويكون الطلاق من نوع الطلاق البائن، يقع الفرقة بائنا. هذا القول منسوب إلى ابن جنيد، وهو قول يوافق رأي أهل العامة، إنه إذا كان الطلاق والتخيير بيد الزوجة عن طريق التفويض، واختارت الزوجة نفسها في طلاقها وكان بعوض، يعني أعطت للزوج عوض في قباله، وهذا قريب من ماذا؟ من الطلاق الخلعي، والطلاق الخلعي اللي يكون بعوض، المرأة تخلع نفسها من زوجها بعوض كمقدار من المال، هذا يكون فيه الطلاق بائن. ولهذا أهل العامة يقولون إنه الزوجة إذا اختار الطلاق نفسها وكان بعوض، كان أعطت مقدار من المال لزوج في قبال إنها يعطيه تفويض ووكالة في طلاق نفسها، هذا من نوع أيضا الطلاق البائن. وقيل تقع رجعية، ويعني وقيل إن الفرقة تقع والطلاق يقع، ولكن يكون من نوع الطلاق الرجعي. الطلاق البائن بمعنى إنه الزوج ليس له الحق في الرجوع لزوجته في ضمن العدة إلا بإنشاء عقد جديد وتحديد مهر جديد، هذا معنى البائن. أما الطلاق الرجعي فهو بمعنى إن للزوج الحق في الرجوع إلى زوجته في فترة العدة بمجرد قوله أرجعتك، أو يفعل أي فعل يدل على رجوع الزوج لزوجته، كما لو قبلها أو وطأها أو فعل فعلا ممن يباح للزوج، فهذا يدل على رجوعها. هذا الفرق بين الفرقة البائنة والفرقة الرجعية. هذا القول بأن الطلاق يقع طلاق رجعي هو أيضا قول منسوب لابن جنيد، ولكن إذا اختارت طلاق نفسها بدون عوض، لأنه الطلاق اللي يقع بدون عوض هو نيانة من الطلاق، الطلاق الرجعي، لأنه بعيد عن شبه الطلاق الخلعي. نعم، وهو أيضا قول لابن أبي عقيل العماني من فقهائنا، ولكن هذا الرأي يوافق رأي أهل العامة. يبقى الوجه في هذا الاختلاف أنه البعض قال يقع الطلاق بأنه بائن، والبعض قال أنه تقع رجعية بعوض أو بدون عوض، وعندنا قول أنه لا حكم له، يعني لا يقع الطلاق من الأصل. هذا الاختلاف بين هذه الأقوال ناتج بحسب ما يفهم من الروايات، لأن الروايات مختلفة في هذا الأمر، ولكن أكثر فقهائنا المعروف عنهم أنه لا حكم للطلاق أصلاً ولا يقع طلاقاً، وعليه أكثر فقهائنا. لماذا؟ ما هو الوجه فيه؟ لأن هذا الطلاق بمنزلة التوكيل وجعل التخير بيد أمر الزوجة، لكن على نحو الكناية، هي عندما يقول لها خيرتك أو فوضت الأمر لطلاق نفسك، هي ماذا تقول؟ اخترتك. ما قالت أنت، ما قالت مثلا طلقت نفسي أو نفسي طالق أو نفسي طالق وكالة عن زوجي، ما قالت هاي الألفاظ اللي تدل بالصراحة على وقوع إنشاء صيغة الطلاق. ما قالت، قالت اخترتك أو اخترت نفسي. اخترت نفسي يعني اخترت الطلاق لنفسي، وهذا في الحقيقة مو لفظ واضح صريح في إيقاع الطلاق، إنما يدل على الطلاق على نحو الكناية، يعني لفظ غير صريح. وإحنا مر علينا سابقا إن ألفاظ الكناية لا يقع فيها ماذا؟ لا يقع فيها طلاق. فلهذا أكثر فقهائنا قالوا بعدم وقوع الطلاق لأنه من ألفاظ الكناية. منهم الشيخ الطوسي رحمه الله في كتاب الخلاف والمبسوط، وكثير من المتقدمين وافقه فيه، وكثير من المتأخرين أيضا كابن إدريس في كتاب السرائر، العلامة الحلي في كتاب المختلف، فخر المحققين في إيضاح الفوائد وغيرهم. إذن الأكثر أنه هذا لا يقع فيه طلاق. ولو قيل هل طلقت فلانه؟ فقال نعم وقع الطلاق. يعني لو قيل للزوج هل طلقت زوجتك هند مثلا؟ فقال نعم، هذا يسموه إنشاء بجواب الطلاق. يعني من قال نعم كأنه قال نعم طلقت فلانه، وهذا كما تعرفون مر علينا سابقا في بعض استناد علما لبعض الروايات، مثل ماذا؟ رواية السكوني، فالرجل يقول يقال له هل طلقت امرأتك؟ فيقول نعم. الإمام الصادق عليه السلام قال قد طلقها حينئذ. فلو رجعنا نحن والقواعد، طلقت فلان إخبار وليس إنشاء، فلا يقع به ماذا؟ طلاق. لكن لأجل هذه الرواية فإن صريحها يقول بأن الجواب هو ينشئ صيغة الطلاق بقوله نعم، يعني نعم طلقت فلانة، وهذا يسموه إنشاء للطلاق بصيغة الجواب. على حسب هاي الرواية الطلاق يقع، فقال نعم وقع الطلاق. ولو قيل هل فارقت أو خليت أو أبنت؟ فقال نعم لم يكن شيئا. الآن إذا قيل للزوج هل فارقت زوجتك أو خليت زوجتك أو أبنت وافترقت عن زوجتك؟ فقال نعم، هذا لم يكن شيء. هذا إذا رجعنا على حسب القاعدة هي من يا ألفاظ، ألفاظ الكناية، ألفاظ غير صريغة في وقوع الطلاق، وإحنا قلنا سابقا إن ألفاظ الكناية لا يقع بها طلاق، ولا نخرج بها للدليل لأن ما ورد فيها رواية، بخلاف قولي لو قيل للزوج هل طلقت فلانة، هاي ورد بها رواية، وأفتوا بعض الفقهاء فيها على ضوء هذه الرواية، رواية السكوني. نعم، طبعا هذا على رأي الفقهاء المتقدمين، أما على رأي فقهاء المعاصرين حتى هذا في صيغة الجواب لا يقع فيه طلاق عندهم، لأن يعتبروا أيضا بمن بصيغة الكناية، وهاي الرواية ما معتبرة عندهم. رواية السكوني. نعم. ويشترط في الصيغة تجريدها عن الشرط، يعني من الأمور التي نشترطها في صيغة الطلاق أن تكون صيغة الطلاق مجردة وخالية من التعليق، لأن التعليق في العقود يتنافى مع تنجيز إنشائها. شنو معنى التعليق؟ التعليق في اللغة بمعنى توقف الشيء على الآخر. مثلا يقول أنت طالق إذا جاء زيد من السفر، هذا تعليق، يعني علق إنشاء وإيجاد الطلاق على قدوم زيد من السفر. وتعليق صيغة الطلاق على الشرط مبطل لها باتفاق الفقهاء. عندنا اتفاق عند فقهائنا إن التعليق يتنافى مع إيجاد وإنشاء صيغة الطلاق، وكذلك عندنا أيضا رأي إن التعليق يتنافى مع مطلق العقود والإيقاعات إلا ما دل الدليل على جوازه. في بعض الفروض أكو تعليق ما يضر، مثل بعض فروض الوصية أو غيرها، لكن حسب القاعدة التعليق يتنافى مع إيجاد صيغة الطلاق وإنشاء ووجوده، لأن الإنشاء إيجاد والتعليق توقف، والتوقف يتنافى مع الإيجاد. نعم. فلهذا اشترطوا التنجيز. معنى التنجيز أنه لا يتعلق العقد أو الإيقاع على أمر أو يتوقف عليه، يسميه تنجيز. فالتنجيز خلاف التعليق، التعليق التوقيف والتنجيز الإمضاء من دون تعليق. لهذا نشترط تجريدها، يعني تجريد الصيغة، التجريد يعني خلوها عن الشرطي، يعني عن التعليق بالشرطي. مثل من الشرط؟ كما لو قال إن جاء زيد فأنت طالق. طبعا هذا الشرط نقصد به محتمل الوقوع، مو معلوم عدم الوقوع، لأنه إذا معلوم عدم الوقوع لا يؤثر. لا، نشترط شرط محتمل الوقوع. مثلا يقول لها إن خرجت من الدار فأنت طالق، هذا شرط يستعمل إن الشرطية أو إذ الشرطية. نعم. على قول مشهور، يعني على قول مشهور بين فقهائنا أنه لابد أن تكون صيغة الطلاق خالية من ماذا؟ من التعليق على الشرط. ولم أقف فيه على مخالف منا، يعني يقول المصنف أنا ما وجدت أحد من فقهاء الشيعة الإمامية يخالف في ذلك ويقول إنه يصح الطلاق ولو كان معلقا على الشرطي، لم أجد ذلك. كذلك يشترط فقهائنا أن تكون صيغة الطلاق خالية من التعليق على الوصف أو الصفة، كأن يقول مثلا أنت طالق إذا طلعت الشمس، طلوع الشمس هذا يسموه صفة، أو يقول لها أنت طالق عند مجيء زيد، مجيء زيد وصف وصفة، يعني هاي الصفة تكون معلومة الحصول عادة. والفرق بين الشرط والصفة أن الشرط يحتمل وقوعه ويحتمل عدمه، مثل إن جاء زيد من السفر، يحتمل زيد من السفر يأتي ويحتمل لا يأتي. أما الوصف فالوصف دائما محتمل الوقوع عادة، مثل ماذا؟ يقول لها أنت طالق إذا طلعت الشمس، أنت طالق في آخر اليوم، وطلوع الشمس وآخر اليوم من الصفات اللي دائما ماذا؟ محتملة الوقوع عادة لا تتخلف. هذا الفرق بين الشرط والصفة. إذن يشترط في الصيغة تجريدها وخلوها عن الشرط والتعليق عليه، وكذلك الوصف في قول مشهور بين فقهائنا، والمحقق رحمه الله يقول لم أقف فيه على مخالف منا، يعني لم أجد من فقهاء الشيعة الإمامية من يخالف في هذه في هذا ماذا؟ الاشتراط، وهو خلو صيغة الطلاق عن التعليق بالشرط أو الصفة. ولو فسر الطلق باثنين أو ثلاث، قيل يبطل الطلاق وقيل تقع واحدة بقوله طالق، ويلغو التفسير، وهو أشهر الروايتين. لو شخص قال زوجتي طالق ثم فسر هذا المطلق هاي الطلقة الواحدة التي وقعت منه باثنتين، يعني قال بن قلت زوجتي طالق، أردت بها إنها طالق طلقتين، أو قال زوجتي طالق مرة واحدة، لكن فسر الطلاق للمرة الواحدة بالثلاث، قال إنه قصدت من طالق واحد أي ثلاث طلقات. طبعا إحنا ما عندنا طلقتين أو ثلاث طلقات متوالية على مذهب الإمامية، يعني يقول زوجتي طالق ثلاثا متوالية هذا طلاق باطل، لهذا اعتبروه فقهاءنا من قسم الطلاق البدعي اللي هو غير مشرع. نعم، فالآن إذا وقعت منه طلقة واحدة لكن هو يفسرها بالمبطل، الطلاق طلقة واحدة زوجتي طالق صحيح، طلاق صحيح، لكن هو يفسرها بالمبطل، يفسرها بالطلقتين والثلاث، والتفسير بالاثنين والثلاث مبطل له، هل يبطل الطلاق أم لا؟ قيل يبطل الطلاق، وهذا القول بالبطلان للسيد المرتضى رحمه الله، واختاره أيضا ابن أبي عقيل وابن حمزة من فقهائنا وسلار، هذول الفقهاء قالوا إنه يبطل الطلاق. لماذا؟ لأن هذا التفسير تفسير بالمبطل، فيقع أصل في شك وقوع الطلاق وعدمه. نعم، فإذا حصل أصل عدن، إذا حصل شك في زوال النكاح وعدمه، فالأصل ماذا؟ فالأصل عدمه، يعني عدم زوال النكاح. يعني الآن هو ماذا قال؟ زوجتي طالق فسرها باثنتين، حصل عندنا شك وقع الطلاق بالاثنتين أم لا؟ الأصل بقاء النكاح، لأن راح نستصحب الحالة السابقة وهي ماذا؟ بقاء النكاح، لأن صار عندنا شك لاحق ويقين سابق، فنستصحب بقاء النكاح، هاي يسموها أصالة بقاء النكاح. فقيل لهذا قيل بالبطلان، يبطل الطلاق ولا يقع ويبقى أصل النكاح على حاله. وقيل عندنا قول آخر لبعض فقهائنا إنه يقع الطلاق وتقع طلقة واحدة من قوله زوجتي طالق، وهذا التفسير بالمبطل اللي هو بالاثنتين والثلاث هذا يعد لغوا لا يترتب عليه الأثار، لأنه تفسير بالباطل، والتفسير بالباطل لغوا لا يؤخذ به. ويقع الطلاق طلقة واحدة من قوله زوجتي طالق، وهذا الرأي هو أشهر الأقوال طبعا لأشهر الروايتين، لأنه بعض الروايات قد يستفاد من عندها إن طلاق الاثنين والثلاث طلاق باطل، لأن وصفت الروايات بأنه طلاق بدعة، فعلى تفسير بالاثنين والثلاث هذا طلاق باطل لأن طلاق غير مشروع. وعلى قول بعض الروايات يفهم منها إن الزوج بمجرد قوله زوجتي طالق إن الطلاق يقع، وما زاد عليه من اللغو من الكلام لا يؤثر على صيغة الطلاق، كما سيأتينا بعض الأحيان الزوج يقول زوجتي طالق ويزيد بعض الألفاظ كما سيأتينا، مثلا يقول طالق أكثر طلاق، أشد طلاق، ملء الدنيا، ملء المكة، هاي زيادات الروايات اعتبرتها لغو، اعتبرتها لغو. شنو يعني اللغو؟ يعني لفظ زائد لا يؤثر على صيغة أصل الطلاق. فأشهر الروايتين عملا عند فقهائنا إن الطلاق يقع واحدا من قوله، من قول الزوج زوجتي طالق، أما هذا قوله وتفسيره بالمبطل أي الاثنتين والثلاث فهذا لا يقع ويكون لغوا. لهذا قال ولو فسر أي المطلق الطلقة يعني الطلقة الواحدة باثنتين أو ثلاث قيل يبطل الطلاق، وقيل تقع واحدة يعني طلقة واحدة بقوله طالق، يعني من قال زوجتي طالق، ويلغو التفسير، هذا تفسير بالاثنين والثلاث يعد لغوا يعني لا يترتب عليه أثر ولا يضر في صحة صيغة الطلاق الواحد، وهو أشهر الروايتين عملا. ولو كان المطلق مخالفا يعتقد الثلاث لزمته، إذا كان هذا المطلق هو مسلم ومخالف لرأي الإمامية وكان متبع لمذهب أهل العامة، وأهل العامة عندهم الطلاق ثلاثا يقع في المجلس الواحد، يعني لو قال الزوج لزوجته أنت طالق ثلاثا، عندهم هذا الطلاق صحيح، يعبرون عنه الطلاق الولائي، ويقع صحيحا وزوجته تبين منه وتحرم عليه حتى تنكح زوجا غيره، لأنه سوف تقع فيها ثلاث طلقات، والزوج إذا طلق زوجته ثلاثا تحرم عليه حتى تنكح غيره. أهل العامة يعتقدون بصحة هذا الطلاق، وإذا كان هو من أهل العامة لزمه العمل به. لماذا؟ لأن عندنا قاعدة عند فقهائنا يسموها قاعدة الإلزام، مستفادة من بعض الروايات والأخبار: ألزموهم بما ألزموا به أنفسهم. فأهل العامة إذا هم لازمين أنفسهم بدينهم ومذهبهم إن الطلاق ثلاثا صحيح يقع وزوجته تحرم عليه، إذن نلزمه بمذهبه ويقع الطلاق عليه. لهذا قال: لو كان مخالف، لو كان المطلق مخالف لمذهب أهل البيت ومتبع للمذهب أهل العامة، يعتقد الثلاث، يعني يعتقد حسب مذهبه بصحة الطلاق ثلاث، لزمته، يعني لزمته الطلقات الثلاث، لأنه يدان ويلزم بمذهبه ودينه. طبعا دينه يعني اعتقاده. نعم. ولو قال: أنت طالق للسنة، صح إذا كانت طاهرة. إحنا مر علينا سابقا الطلاق يقسم إلى قسمين: طلاق السنة، وهو الطلاق الذي يكون جامع لصحة شروط صحة الطلاق، يعني متوفرة به جميع شروط صحة الطلاق، فلهذا سميناه طلاق للسنة، لأن موافق للسنة النبي الأعظم وأهل البيت عليهم السلام. وعندنا طلاق آخر يسمى طلاق البدعي، اللي هو الطلاق التي ابتدع وأوجد من دون أن يكون موافق لشروط صحة الطلاق، لهذا نعتبره من قسم الطلاق الباطل، مثل الطلاق ثلاثا، أو الطلاق المرأة وهي حائض، أو طلاق المرأة من دون ماذا؟ أن تكون في طهر لم يواقعها فيها زوجها، هذا نسمي طلاق بدعي. إذا الزوج قال: أنت طالق للسنة، صح طلاقه إذا كانت هي طاهرة فعلا، لأن إحنا عندنا طلاق السنة متى يكون طلاق سنة؟ إذا كانت الزوجة طاهرة وليست على حالة الحيض. فإذا كانت طاهرة وفي طهر لم يواقعها فيها زوجها واجتمعت باقي الشرائط الأخرى في صحة الطلاق، فهذا الطلاق صحيح، صح طلاقه إذا كانت ماذا؟ طاهرة. يعني المدار في وقوع الطلاق مو على لفظ قوله للسنة، المدار في صحة وقوع الطلاق على كونه موافق لشروط صحة الطلاق واقعا. فإذا كان بالواقع هي فعلا طاهر وليست حائض، وطهرها لم يواقعها ولم يقاربها زوجها، فالطلاق وقع صحيحا حينئذ، لأن المدار على الواقع وليس على اللفظ، ومجرد قول للسنة ما يأثر في صيغة الطلاق. وكذا لو قال للبدعة، يعني وكذا يصح طلاقه لو قال الزوج: أنت طالق للبدعة. ولكن هو قال أنت طالق للبدعة، يعني طلاق باطل غير مستوفي للشروط، ولكن لو رجعنا للواقع هو الطلاق نفسه مستوفي للشروط، لأنها طاهر وطاهر في طهر وقع فيه صيغة الطلاق بقوله أنت طالق ولم يقاربها فيها زوجها، هذا قوله للبدعة، يسموها ضميمة القول، يعني هو ضم قول للبدعة مع صيغة أنت طالق، هاي الضميمة هل تؤثر في صحة الطلاق أم عدمه؟ إحنا ما دام قلنا المدار على الواقع، إذن الضميمة لا تؤثر وتقع ماذا؟ لغوا، لا تؤثر وتقع لغوا، لأن المدار على الواقع، والواقع هي طاهرة من حدث الحيض وفي طهر لم يقاربها فيها زوجها، فإذا الطلاق صحيح من حين وقوعه بقوله زوجتي طالق أو أنت طالق. وأما هذا قوله للبدعة فيقع ماذا؟ لغوا. هذا القول اختاره الشيخ الطوسي رحمه الله في كتاب الخلاف، لأن مجرد قول للسنة أو للبدعة وهكذا هذه ضمائم، والضمائم لا تلغو، لا تؤثر في صحة ماذا؟ الطلاق، وتعتبر لغوا، لا تضر في صحة الطلاق وتعتبر لغوا، هذا قول الشيخ الطوسي رحمه الله. الآن المصنف يريد يذكر رأيه بالنسبة لقول الزوج أنت طالق للبدعة، يقول: ولو قيل لا يقع كان حسنا، لأن البدع لا يقع عندنا والآخر غير مراد، بالنسبة لقوله أنت طالق للسنة، المصنف ما يعلق عليه لأنه طلق فعلا واقعا وقع صحيح، وقوله للسنة لا تؤثر لأنه قوله للسنة جاء موافقا للواقع. لكن لو قال الزوج أنت طالق للبدعة، المصنف رأيه أنه لا يقع الطلاق. لماذا؟ لماذا لا يقع؟ لأن البدعي لا يقع عندنا الإمامية، لأن معنى قوله أنت طالق للبدعة يعني أنت طالق بالطلاق الباطل الغير مستوفي. لماذا؟ للشروط. فإذا هذه الصيغة. طيب إذا قال شخص أنه بالواقع الشروط مستوفية موجودة واقعا، نعم نقول وإن كان واقعا الطلاق للسنة ولكنه لم يقصده وهو غير مراد له وغير منوي وغير مقصود. وإحنا سابقا قلنا لابد من توافق اللفظي مع قصد الواقع، لا ما يكفينا القصد فقط من دون اللفظ المطابق للقصد، ولا يكفينا القصد من دون اللفظي. فلهذا لفظه غير صحيح لأن قال للبدعة والبدعة لا تقع عندنا الإمامية، وطلاق السنة غير مراد وغير مقصود لأنه عين بالبدعي، وهذا تعين بالبدعي هذا معناه أنه لم يقصد السنة، ولا يقع طلاق من غير قصد. فإذا اللفظ ما توافق مع القصد ولهذا لا يقع فيه طلاق. هذا رأي منه المحقق رحمه الله. لو قيل لا يقع يعني لا يقع الطلاق في قوله للبدعة كان حسنا، يعني كان قول فيه حسن، لأن البدع لا يقع عندنا الإمامية. والآخر، الآخر يقصد منه طلاق السنة غير مراد يعني غير مقصود في كلامه، لأن هو قال للبدعة ولم يقل للسنة، فإذا هو غير مقصود فلا يقع طلاق. نعم. تفريعون. إذا قال أنت طالق في هذه الساعة، إن كان الطلاق يقع بك، قال الشيخ رحمه الله لا يصح لتعليقه على الشرط. إذا قال الزوج لزوجته أنت طالق في هذه الساعة إن كان الطلاق يقع بك، يعني إن كان الطلاق يصح أن يقع بك. ومتى الطلاق يصح أن يقع بك؟ لو كنت طاهراً، لو لم أقربك في طهرك، ولو كانت صيغة الطلاق التي أجريتها في حقك صحيحة. هذا قوله إن كان الطلاق يقع بك، هل هو وصف أو شرط؟ أو هل هو ما يشبه الشرط أو ما يشبه الوصف؟ فبالتالي لا يكون شرطا حقيقة. الشيخ الطوسي رحمه الله يراه شرطا، وبالتالي صيغة الطلاق علقت على الشرط. وإحنا عدنا كما مر سابقين التعليق مبطل علما لصيغة الطلاق، فلهذا قال لا يصح الطلاق لأنه معلق على الشرط وغير منجز، لأن هذا قوله إن كان الطلاق يقع بك هذا شرط، لأن إن هنا ماذا؟ الإن بكسر الهمز، هاي يسموها إن الشرطية. بالتالي رح يقع ماذا؟ الشرط، والصيغة تكون معلقة على الشرط، وهذا مبطل لمن؟ لصيغة الطلاق. هذا رأي منه الشيخ الطوسي رحمه الله. الآن المحقق رحمه الله يريد يعلق على رأيه، يقول هو حق إن كان المطلق لا يعلم، أما لو كان يعلمها على الوصف الذي يقع منه الطلاق ينبغي القول بالصحة. هو الزوج ماذا قال لزوجته؟ أنت طالق إن كان الطلاق يقع بك. ومتى الطلاق يقع بها؟ إذا كانت طاهر وليست حائض. وهو نعم، المحقق يقول قول الشيخ صحيح إذا كان المطلق ما يعلم بحالها من حيث الطهارة وعدمها، هل هي حائض أو ليست حائض، وقال لها إن كان الطلاق يقع بك فأنت طالق، هذا نعم شرط يحتمل الوقوع وعدمه وهو مبطل لصيغة الطلاق. وأما لو كان الزوج يعلم بحالها، يعني يعلم إنها طاهر وليست حائض، وقال لها إن كان الطلاق يقع بك، هذا بعد ما يصبح شرط، يصبح وصف. يعني الزوج يريد يقول لها هكذا، أنت التي يقع بك الطلاق في هذه الساعة لأنك طاهرة وليست حائض أنت طالق. هذا يسموه الوصف، يسموه الوصف. مثل الشخص اللي يقول زوجتي الكبرى، يعني الموصوفة بأنها كبرى طالق، هذا وصف، هذا وصف. نعم، بالتالي الطلاق ماذا يقع؟ صحيح، ما دام الزوج يعلم بحالها من حيث الطهارة ويعلم بأنه لم يواقعها في طهر، في طهر لم يقاربها، فلهذا ينبغي القول بالصحة. ثم يعلل المصنف لأن ذلك ليس بشرط، هذا قوله، إن كان الطلاق يقع بك هذا ليس شرطا منافي للتنجيز المعتبر اللي اعتبرناه في الطلاق، بل هو أشبه بالوصف، يعني هو أشبه بالوصف المقارن للإيقاع. مثل الشخص الزوج اللي يقول لزوجته أنت التي يقع بك الطلاق في هذه الساعة طالق، هذا يسمو أشبه بالوصف المقارن للإيقاع، وهذا ما يضر في صحة الطلاق، وإن كان هو بلفظ الشرطي على اعتبار موجود بإن المكسورة اللي تدل على إن الشرطية، لكن ما دام الواقع هو يعلم بالواقع أنها طاهرة إذن ما استعمل على نحو الشرط، لأن الشرط يستعمل على نحو الاحتمال الوقوع وعدمه، وهو هو ما عنده احتمال وقوع والعدم، لأن هو يعلم بحالها ويعلم أن الطلاق يقع بها علما جزما، عند علم، فإذا ما عنده ترديد على نحو الاحتمال، يعلم أنها طاهر ولم يقاربها في طهر المواقعة ولهذا يصح الطلاق بها، لكن هو قال إن كان الطلاق يصح بك فأنت طاهر، وواقعا الطلاق يصح بها وهو يعلم بأنها طاهر، إذن هذا يعبر عن المحقق أشبه بالوصف، ما يضر في صحة صيغة الطلاق وإن كان بلفظ الشرط الذي لم يرد منه التعليق. نعم، ولو قال أنت طالق أعدل طلاق أو أكمله أو أحسنه أو أقبحه صح ولم تضر الضمائم. هذا اللي قلنا قبل قليل إنه أحيانا الزوج من يقع صيغة الطلاق يضيف بعض الضمائم، الضميمة بمعنى ما يضم من القول مع صيغة الطلاق، مثلا يقول لها أنت طالق وقع صيغة الطلاق، ثم يضم ضميمة أعدل طلاق أكمل طلاق أحسن طلاق أقبح طلاق، هذه الضمائم كلها لا تضر، وبالتالي الطلاق وقع من صيغة لفظ أنت طالق والضمائم لا تضر، وهي في الحقيقة كلها نوع من أنواع ألفاظ الكناية والمجاز، وإحنا قلنا المجاز والكناية لا يؤثر في صيغة الطلاق إذا وقعت صحيحة من قوله أنت طالق. وكذا لو قال ملء مكة أو ملء الدنيا، يعني وكذا يصح الطلاق لو قال لها أنت طالق ملء مكة، يعني بعدد الناس اللي موجودين في مكة، أو ملء الدنيا بعدد الناس الموجودين في الدنيا، هذا لا يضر ولا ينافي قصد الطلاق، ويقع لغوا لا أثر له في صحة الطلاق. أما لو قال لرضا فلان فهذا إن شاء الله يأتي الكلام والحديث عنه، والحمد لله رب العالمين. أحسن الله إليكم أخوتي، إذا عندكم سؤال أخوتي بخدمتكم.
سؤال عن درس
السبت؟ إيه تفضلون، نعم خدمتكم.
لو قال طلقي نفسك ثلاثة،
نعم،
إلى آخره، هاي باب وكذا إلى آخره، قيل يقتل وقيل يقع واحدة،
نعم،
وهو أشبه،
نعم،
هل العبارة وهو أشبه مختلفة عن كل كذا؟
لا 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 لا, لا. الأول المصنف متفق أنه باطل، ما يقع ثلاثا لأن هذا طلاق بدعي ويعتبر توكيل في أمر غير مشروع، هذا قوله وهو أشبه، يعني من هو الأشبه؟ وقيل يقع طلقة واحدة، وهذا أشبه بروايات أهل البيت. لماذا؟ لأن روايات أهل البيت يستفاد منها أن ذكر الضمائم لغو لا تضر، فإذا من قالت أنا طلقت نفسي أو أنا أنا طليقة وكيلي أو أنا طالق عن وكيلي وقع الطلاق، وهذا قولها ثلاث لغو ما يعتبر. هذا من هو الأشبه؟ وقيل يقع واحدة، هذا هو الأشبه بروايات أهل البيت، ما يرجع على الاحتمال الأول غير مراد. نعم. 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 وهو هذا ضمير، وهو ضمير مفرد.
نعم.
وضمير المفرد يرجع عليه من على القول الأخير، مو صحيح؟ وهو يعني ضمير المفرد يرجع على القول الواحد الأخير اللي ذكرنا، اللي هو ما هو؟ وقيل يقع واحدة من قول أنا، من قولها أنا طالق عن موكلي اللي هو زوجي يقع الطلاق حينئذ، من قولها أنا طالق.
يعني
مو طريقة المحقق رحمه الله إذا ما يعلق على رأي يسكت عنه، أحيانا يصرح يقول وهو حسن وهو الأقرب وهو الوجه كذلك، أحيانا يبين رأيه وأحيانا يسكت ما يبين رأيه. سكوته لا سكوته لا يعني الموافقة ولا يعني عدم الموافقة، إلا إذا هو صرح. وبعض الآراء هنا المحقق ما يصرح، يصرح وين؟ بكتاب النافع، النافع على المختصر عند هناك يصرح بآرائه. فهاي طريقة الفقهاء أحياناً، فقط يريد يعلق ويسكت ويقول قيل وقيل ويسكت بعد ما يبين رأيه، وأحياناً ولو قيل كذا لكان حسناً يبين رأيه، أو يقول والوجه يعني أنا وجه الأختار كذا، أحيانا يعبر الأصح الأقرب والوجه كان حسنا ولو قيل كان حسنا، هذا نعتبره أنه المحقق أعطى رأيه، وأحيانا ما يعطي المحقق رأيه يسكت فقط يريد ينقل، لأنه تعرفون كتاب الشرائع هو كتاب علمي ما ألف المصنف على نحو الرسالة العملية، يعني هو مو كاتب رسالة عملية للمقلدين، كتبه كتاب علمي مثل كتاب اللمعة وغيره، إن كتبوه كاعتبارهم فقهاء ككتاب علمي يريد به ينقل الآراء ويريد به يبين رأيه حسب فقاهته وحسب صناعة الاجتهاد اللي هو وصل إليها. نعم. فمو بالضرورة دائما المحقق يبين رأيه. نعم.
الزوجة الإمامية من طلق ثلاثة.
نعم.
من أن تطلق.
نعم.
هاي إنه من تطلق مطلقا أو حسب ما أخذ المسألة فقط في حال كانت الدولة هي السنية.
حسب رأي مذهب أهل العامة إنه الطلاق ثلاثا يقع صحيحا، هو تبين زوجته منه في نفس المجلس الواحد. جميع المذاهب عندهم، المالكية والحنبلية والشافعية كلهم عندهم مذاهبهم أربع يقولون بصحة الطلاق ثلاثا، لا فقط إحنا مذهب الإمامية ممن فردنا به بعدم صحة هذا الطلاق. نعم نعم. رأي الدولة والمحاكم المدنية لأنه يطابق فقه أهل السنة يقولون جميعهم بأنه يقع صحيحا، فيعتبروه محرم عليها حتى ينكح زوجا غيرها. نعم. لا احنا هاي وين يفيدنا احنا؟ ليش ذكر المصنف ليش ذكر هذا الرأي؟ هذا وين يفيدنا؟ يفيدنا لو كانت زوجة العام إمامية تلزمة وهي ما تريد ترجع له، إلها حق تلزمة تقول لي أنت طلقتني ثلاث وحسب مذهبك أنا حرمت عليك فأنا ما أرجع لك. هذا الروايات اللي قلنا ألزموهم بما ألزموا به أنفسهم، هاي أكو بعض لسان هكذا روايات يستفيد من فقهائنا قاعدة الإلزام. تقدر الزوجة الإمامية اللي هي هو رجل عام يزوجها تقول أنا بعد ما أرجع لك لأن أنت طلقتني ثلاث وحرمت عليه حرمة مؤبدا حتى أنكح زوجا غيرك، فتقدر ما ترجع له.
تقدر هي مخيرة.
لا لا هي ما تقدر ترجع له اصلا. لماذا؟ لان هو ملزم بعقيدته.
اي المسألة يعني انه تكون الحكم لهم على رايهم يعني حتى اما لو كان الحكم مثلا على راي الزوج يعني امامي فما يحكم.
صحيح صحيح كلامك. اذا كان الزوج امامي يعني ما حرمت عليه.
الحكم
اي هو نعم هو الحكم. لو كان الزوج هو امامي وقال ثلاثا فيجي هذا القول انه اكو قول لفقهاء انه باطل الطلاق كله باطل. واكو قول لبعض فقهاء ان الطلاق يقع ولكن يقع طلقه واحده. وبالتالي الزوجه بعد ما لها حق تلزم زوجها بشيء. ما هذا ينفع فقط بيا فرض ان الزوجه اماميه والزوج اهل العامه. تقدر الزوجه تلزمه تقول انا بعد ما ارجع لك انا محرم عليه. وان كان حسب مذهب الزوجه هو ما محرم عليها بس هي تلزمه بما الزم به نفسه. فالمصنف ذكر هذا الراي يشير من خلاله ينقل انه لو كان هو من اهل العامه ترى تحرم عليه ويكون ملزم حسب عقيدته بها لانه الطلاق ثلاثا عندهم يقع صحيحا. نعم الله حفظ الله اليكم استميحكم عذرا لاخوتي.